الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل يزورنا أخونا عبد العزيز بن ريس الريس حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا في هذه الزيارة في ليلة السبت، ليلة 25 من جمادة الأولى لعام 37 و400 وألف، الموافق ليلة 5 من الشهر الثالث لعام 16 و2000، يذكرنا يعني تأملات أو وقفات أو فوائد من سورة الفاتحة. طبعا هو يقول يعني أراد مني تكلم مقدمة بناء على طلبه. سورة الفاتحة، لماذا سميت الفاتحة؟ لماذا سميت الفاتحة؟ ها؟ لأن الله افتتح بها كتابه، ولأن المسلم يفتتح بها صلاته، فهي الفاتحة لأن افتتح الله بها كتابه، ولأن المشروع المسلم أن يفتتح صلاته بالقراءة، يقرأ الفاتحة. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا أسماء، وكثرة أسمائها دليل على فضلها. فمن يعرف من أسمائها؟ الفاتحة عرفناه، وبعد أم الكتاب، وبعد سبع المثاني، والشافية، أم القرآن وأم الكتاب والفاتحة والشافية والسبع المثاني. ما الدليل على تسميتها بالسبع المثاني؟ الدليل قوله تعالى ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. ماذا يسمى هذا العطف؟ ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. أبا عمر عطف ماذا على ماذا؟ ولقد آتيناك سبع من المثاني، الخاص على العام ولا العام على الخاص؟ ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. عطف ماذا على ماذا؟ عطف ماذا على ماذا؟ خاص على العام ولا العام على الخاص؟ العام على الخاص. ولقد آتيناك سبع المثاني والقرآن العظيم. العام القرآن العظيم، والسبع المثاني سورة الفاتحة. عطف الله عز وجل القرآن على الفاتحة، فيسمى عطف العام على الخاص. لماذا ذكرت الفاتحة مع أنها من القرآن وخصت بالذكر؟ لفضلها وأهميتها. فإذا قال ولقد آتيناك سبع المثاني والقرآن العظيم، لماذا سميت سبع المثاني؟ لماذا سميت السبع المثاني؟ ها؟ لأنها سبع آيات، وبعد سبع، هذه سبع آيات، مثاني لأنها إيش؟ يشرع تكرارها في كل ركعة، حتى أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته، من يعرف؟ يرفع يده شوف. ها؟ خداج؟ ما معنى خداج؟ ناقصة. حتى الآن المولود اللي يولد يسقط، يسمونه خدج، ناقص. فالصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، فيها ركن من أركان الصلاة، يقرأها الإمام ويقرأها المنفرد ويقرأها المأموم في السرية. واختلف العلماء هل تجزئ قراءة الإمام في الجهرية عن المأموم، في الخلاف المشهور. فهذه السورة العظيمة لما ابتدأ الله بها كتابه، كل القرآن تفسير لهذه الفاتحة، كل القرآن، بس خلاص، كل القرآن تفسير لهذه الفاتحة. تعرفون في شيء في نشرة الأخبار اسمه موجز الأنباء، ثم يقول كيش الأنباء بالتفصيل، يذكر لك العناوين الأخبار الرئيسية ثم يقول لك الأنباء بالتفصيل، صح؟ سبحان الله، الفاتحة هكذا، من ذكرها الله عز وجل هي الموجز للقرآن ومعانيه وما يدعو إليه. ثم القرآن كله تفسير لسورة الفاتحة، أصول دين الله عز وجل في هذه الفاتحة. الكلام فيها طويل وكثير جدا، كلما تأملت وجدت فيه من الفوائد، فتجد فيه التوحيد والاتباع والإخلاص والبراءة من الشرك والمشركين ومنهجهم، شيء عظيم هذه الفاتحة. فلذلك أنا سأذكر يعني جانب منها عجيب غريب، وهو أن مهما تقرأ الفاتحة ومهما تكررها ومهما تسمعها لا تستثقلها. يعني كم مرة أنت قرأت الفاتحة وكم مرة سمعتها من كم إمام؟ كم مرة باليوم الواحد يقرأ الفاتحة؟ كم يقرأها بالشهر؟ بالسنوات كم مرة تقرأ؟ كم مرة سمعتها؟ لو كانت قصة ولا قصيدة ولا حكمة ولا خبر مهم ولا كذا لسئمه الناس، خلاص عرفنا أنه حصل كذا وكذا. لكن هذه الفاتحة مهما تقرأ مهما تكرر، والله إنها كلام الله، والله إنها كلام الله. كم مرة أنت إرزاج المسك، كم مرة قرأتها أنت، كم مرة سمعتها؟ ما تستثقلها. لو جلس في مجلس واحد وقرأتها 100 مرة تتعب، ينشف ريقك، بس أنك تسأمها ما يحصل للمسلم أنه يسأم من القرآن. ولا سيما الفاتحة مهما تقرأها مهما تكررها، والله إنها كلام الله عز وجل. هذه الفاتحة لأهميتها وفضلها سماها الله عز وجل في الحديث القدسي الصلاة، مع أن الصلاة يا أخوان قيام، تكبير إحرام، سورة الفاتحة، ركوع، اعتدال، سجود، جلوس، سجود، اطمئنان، تشهد، صلاة إبراهيمية، سلام. لها شروط قبلها، فيها واجبات وفيها أركان وواجبات ومستحبات، لكن مع ذلك استأثرت هذه الفاتحة باسم الصلاة. فقال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما الصلاة التي ذكر الفاتحة؟ قسمت الصلاة ثم ذكر الفاتحة. فكأن هذه الفاتحة لفضلها وأهميتها وركنيتها استأثرت باسم الصلاة كلها. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لو واحد حج وقف بعرفة ورجع هل يتم حجه؟ لكن لو فاته الحج وأتى بكل ما سواه، فقط ما وقف بعرفة وأتى بكل المناسك، ما صح حجه. فلأهمية الوقوف بعرفة قال الحج عرفة، ولأهمية النصيحة قال الدين النصيحة، مع أن الدين أشياء كثيرة. ولأهمية الفاتحة قال قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين، مع أن الصلاة فيها أركان وواجبات ومستحبات وهيئات وشروط. قال سمى الفاتحة وحدها صلاة بفضلها وأهميتها. لكن لما قال قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين، تجد أن هاي الفاتحة 7 آيات كيف تنقسم؟ قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي. شوف القسمة، 3 آيات، آية قال بيني وبين عبدي، وبعدين قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سألني لعبدي ولعبدي ما سأل. السؤال، حتى شوي يترك المجال الأكبر إن شاء الله لأبي عمر يتحفنا، يعني ما وجه انقسام هذه الآية قال بين وبين عبدي نصفين؟ في معنى لطيف ذكره بعض العلم. آية هذه بالذات إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بين وبين عبدي، بيني وبين الله يقول هذا بيني وبين عبدي. وجه ذلك، اسمع، قال العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. إياك نعبد، العبادة ممن؟ من العبد لله. وإياك نستعين، العون ممن؟ من الله للعبد. فقال شوف انظر وتأمل وتدبر، كل ما تدبرت، أفلا تدبر القرآن؟ تدبر عجيب في القرآن. قال هذه الآية لو تأملتها تجد أن العبادة من العبد لله وحده لا شريك له، والعون ممن؟ من الله عز وجل للعبد. من لم يعنه الله فهو مخذول، والله ولو كان أذكى الناس، أغنى الناس، أجمل الناس، أرفع الناس، أحكم الناس، لو عنده ما عنده من النعم والعقل والتأودة والحكمة والخبرة والقراءة والحفظ، إذا ما عانه الله فهو مخذول. لا بد لك يا عبد الله أن تعلم علم اليقين أنك بالله عز وجل إن ما أعانك الله والله ما توحد الله، ولا تصلي ولا تصوم ولا تبر ولا تتقي ولا تستقيم، كل عون من الله عز وجل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك، يقسم بالله لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تخلى يا عبد الله من حولك ومن قوتك، من ذكائك، من خبرتك، من قراءتك، من قوتك، من شهاداتك، من تزكيات الناس، من مدح الناس لك، من إلى كنت من كنت. تخلى عن كل شيء واستعن بالله عز وجل وحده. العون من الله، إذا ما عانك الله فأنت المخذول، أنت المخذول. فلذلك هذه الآية عظيمة، إياك نعبد ها وإياك نستعين. وقالوا إن الاستعانة فرد من أفراد العبادة. العبادة أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة كثيرة، ليس كذلك؟ في عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية، لكن كل هذه العبادات لن يتمكن منها أحد إلا إن أعانه الله. فلما كان العون من الله عز وجل أمر في غاية الأهمية، ناسب أن يذكر الاستعانة دون بقية العبادات. ما الاستعانة فرد من أفراد العبادة، فهذا من باب عطف الخاص على العام. العبادات كثيرة إلا ذكر الاستعانة، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبده والله بتسبيحه ما يستطيع أن يقول سبحان الله، ولا يخطو خطوة إلى المسجد، ولا يغض بصرا، ولا يتكلم بحق، ولا أبدا إلا إذا أعانه الله. فناسب أن يذكر الاستعانة. لا تنسى الاستعانة بالله عز وجل. الاستعانة السين والتاء طلب العون من الله عز وجل. استعن بالله عز ولا تعجز في كل شيء، في قراءتك القرآن، في قيامك للصلاة، في برك لوالديك، في طلبك للعلم، في تحريك للحق. إن ما عانك الله فأنت المخذول. لا يكون في قلبك يعني أي وهم أنك تستطيع أن تستغني عن عون الله عز وجل. كلا يا عبد الله، فأنت بالله في كل شيء. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ذكر استعانة خاصة، لأن لا يمكن لعبد أن يعبد الله ولا بخطوة ولا بكلمة ولا بتسبيحة ولا في صغير ولا في كثير. والله ما يستطيع ينفق درهما واحدا إلا إذا عانه الله. ولا ممكن بعض الناس ينخنق إذا جاء لينفق. كم من إنسان يا أخوان لا يذكر الله عز وجل، مع أن ذكر الله من أعظم الأعمال وأجلها وأيسرها. كل واحد عنده لسان ويستطيع ما أكثر ما يتكلم، لكن كثير من الناس ما يذكر الله، لأن الله ما عانه، لأن الله ما عانه. يتكلم كثير إلا بذكر الله، لا يذكر الله إلا قليلا. ما قال الله عن المنافقين وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. لماذا؟ ما عانهم الله. فأنت بحاجة إلى عون الله عز وجل. لا تقول هذه الكلمة مجرد باللسان، إياك نعبد وإياك نستعين. لا، خل قلبك يتعلق بالله أنك بحاجة إلى عون الله سبحانه وتعالى حتى يعينك. هذه كلمة يعني، لأن أبا عمر لزم علي أني أبدأ بالكلام، وما أدري إيش عدل عن الشيخ أبي صلاح، هذا فيها حق يعني.
لا هذا بصراحة جاي الدور بصراحة،
فنترك المجال للأخوين الكريمين، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع.
الله يجزاك خير. خلاص حلفتني بصراحة، حلفتني بصراحة، لا تردني، حلفت أعوذ بالله.
كفارة يمين 13
خسرني بعد. الشيخ يقول فيه كفارة يمين.
سمي شو بصراحة. الله يجزاك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على مثل هذه الاجتماعات المباركة، نتذاكر فيها في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. و من توفيق الله تبارك وتعالى لنا أن نلتقي بمشايخنا الفضلاء، وأن نكون معهم، يكفي أن نكون معهم مجالسين ومزاورين، أما أن نكون بين أيديهم متحدثين فلولا رغبة الشيخين في المشاركة لما كان لي المبادرة. لكن هذه السورة العظيمة، وأنا حججت مع شيخنا أبي سعد أكثر من 15 سنة، وفي كل سنة يفسر لنا سورة الفاتحة، وما في مرة من المرات قلت في نفسي إني مللت من هذا التفسير فضلا عن سماع كلام الله عز وجل. التفسير الإخوة هو الذي ميز حبر الأمة ترجمان القرآن الذي كان يقول ما من شيء إلا وهو في القرآن قصرت عنه الأفهام. والله جل وعلا خص السبع المثاني وذكر بعده العموم لأن في الفاتحة كل معاني القرآن على سبيل الإيجاز، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام أو بالمنطوق أو بالمفهوم، بأي أنواع الدلالات كان. ولذلك كان شيخنا أبي زكريا رحمه الله المفسر الكبير الذي فسر القرآن في السجن في 8 مجلدات كان يقول في 8 مجلدات كان يقول رحمه الله في ليلة جلسنا معه في بيتي في المدينة وقد طلبنا منه أن يفسر سورة الفاتحة فقال تريدونها موجزة أو مطولة؟ فقلنا موجزة، فجلس من بعد 10 ليلا إلى 1 فقال بعض الشباب ما انتهينا يا شيخ الوقت انتهى وكذا، قال خلاص إذن أنتوا ليش تطلبون الموجز، قولوا نريد موجز الموجز. والحقيقة سورة الفاتحة أيها الإخوة كما قال شيخنا أبو سعد جزاه الله خيرا ذكرنا بشيء مهم، في اليوم إذا الإنسان حافظ على الفرائض والنوافل 40 مرة أنت تكررها، 17 ركعة في الفرض، 11 الوتر، 12 السنة، المجموع 40 مرة. لو كررت الفاتحة 40 مرة في يوم واحد لا تحس بالملل مهما كان القارئ قراءته جيدة أو رديئة. وهذا دليل على أن الله جل وعلا ما جعله فاتحة لمجرد كون القرآن مفتتحا به، نعم هذا من المعاني كما ذكر شيخ، لكن أسباب الفتح في الدنيا والآخرة موجودة في الفاتحة. من أراد أن يفتح الله عليه، أنا أنهي الكلام بهذا إن شاء الله وأدع المجال للشيخ أخينا الشيخ أبي عمر فهو الذي يعني ينبغي أن يكون الكلام له، لكن حلف لي باليمين ماذا أفعل وأنا أخوه لا أستطيع أن أخالفه. الفاتحة فيها أسباب الفتح، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والله جل وعلا من أسمائه الفتاح وهو الفتاح العليم. والله جل وعلا افتتح كتابه بالفاتحة فمن تأمل فيها وجد أسباب الفتح في الدنيا والآخرة. ما هي؟ أنا أذكر على سبيل الاختصار أن تكون مبسملا وهذه عبادة عظيمة، حامدا وهذه عبادة من عبادات صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أوصافهم أنهم حمادون حمادون. أيضا الأمر الثالث من أسباب الفتح على العبد أن يكون متذكرا رحمة الله دوما، فوالله لولا اعتقاده رحمة الله لم يكن من من الذين يفتح الله عليه. لا بد الإنسان يدرك هذا المعنى. الأمر الرابع أن يدرك أن الملك لله عز وجل يتصرف فيه كيف يشاء، فحينئذ يتذلل له سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن يكون عابدا له، والخامس أن يكون مستعينا به داعيا إياه طالبا منه الهداية، ثم الأمر الثامن أن يطلب من الله عز وجل يجنبه طرق الغواية والضلالة وهي المغضوب عليهم والضالين. أكتفي بهذا وأترك المجال للشيخ أبي عمر جزاه الله خيرا.
الله يجزاكم خير جميعا. أنا قصرت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي استهلال هذه الكلمة أشكر شيخ الفاضل أبا سعد على ما أجاد وأفاد، وأشكر شيخ الفاضل أبا صلاح على ما أجاد وأفاد، وأشكركم جميعا على الحضور، وأشكر الأخوة القائمين على هذا المشروع، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم والدينا أولادنا أحبابنا في الفردوس الأعلى، وأن يجعل كلامنا واجتماعنا حجة لنا يوم نلقى، إنه الرحمن الرحيم. ليس عندي شيء أزيد به على ما ذكر الشيخان الفاضلان إلا ما تيسر مما قرأته من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن كلام الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن كلام ابن رجب، وما يسر الله من كلام أهل العلم. وهذه الفاتحة مثل ما ذكر الشيخان الفاضلان يعني أمرها عظيم للغاية، بحيث إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه مدارج السالكين، الذي هو كله في شرح إياك نعبد وإياك نستعين، هو الآن مطبوع في ثلاثة مجلدات في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن كله يرجع إلى الفاتحة، وأن الفاتحة كلها ترجع إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا يدل على عظيم هذه الصورة، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في عظم هذه الصورة. ومن أعظم الأدلة في بيان ذلك ما ذكره شيخنا أبو سعد، وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. تصور أنك إذا قام العبد يصلي يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله في علاه حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله في علاه أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله في علاه مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث. هذا إخواني في كل ركعة نقرأ فيها سورة الفاتحة. وأيضا مما يدل على فضلها ما أخرج الشيخان من حيث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فلم يجعل الله الفاتحة بهذه المنزلة إلا لعظيمها، وهو أن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها. وثبت في صحيح البخاري من حيث أبي سعيد بن معلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وقرأها الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الحديث. وفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن أسماء الله تتفاضل، كما أن صفاته تتفاضل، ومن صفات الله كلامه، وكلامه يتفاضل، فأعظم الصور الفاتحة، وأعظم الآيات آية الكرسي كما في صحيح مسلم حيث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فعقيدة أهل السنة أن أسماء الله تتفاضل، وأن صفاته تتفاضل سبحانه وتعالى. ومما يدل على فضل هذه الفاتحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك في الذي رقى بهذه الفاتحة، إلى غير ذلك من الفضائل. وبعد هذا يا إخواني قد أجمع العلماء على أن الفاتحة سبع آيات، حكى الإجماع ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، واختلف العلماء هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة أم لا. وفيما يظهر لي وأصح الأقوال هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الإمام أحمد في رواية أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن آية مستقلة تستفتح بها الصور، لكنها ليست من الفاتحة، فعلى هذا تنتهي الآية السابعة أو تبتدئ الآية السابعة بقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فبهذا تكون الفاتحة سبع آيات. وبسم الله الرحمن الرحيم على أصح الأقوال الثلاثة، وهو الذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها آية من القرآن بدلالة أن الصحابة كتبوها في المصحف، لكنها ليست آية من الفاتحة بدلالة حديث أبي هريرة المتقدم لما قال الله عز وجل في حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين إلى آخره. ومن عجائب ما في هذه الفاتحة أنك لو تأملت شيئا هو أن الفاتحة أول سورة في القرآن، فافتتحت به آخر سورة في القرآن، افتتحت بتوحيد الألوهية وبالملك، يعني بملك الله سبحانه وتعالى لما قال الحمد لله رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الألوهية وملك الله عز وجل والربوبية وملك الله سبحانه، وهذه آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وقد ذكر هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مجموع رسائل، فإن له جزء لطيفا في ذكر بعض فوائد سورة الفاتحة. ومما في سورة الفاتحة أن الله ابتدأها بالحمد. وقد ذكر ابن رجب مسألة: أيهما أفضل، ذكر الله بالحمد أم بالتسبيح؟ قال ابن رجب: ذكر الله بالحمد أفضل، لأن الحمد كمال، والتسبيح الحمد إثبات كمال، والتسبيح نفي. قال: ولم يأتي في الشريعة ذكر الله بالتسبيح وحده، لكن جاء بش في الشريعة ذكر الله بالحمد وحده، فالحمد أفضل من التسبيح. ما معنى قول القائل سبحان الله بحمده؟ سبحان الله أثبت لله الكمال، جميع الكمالات اللي هو الحمد لله. سبحان الله ونزه الله عن جميع النقائص. هذا معنى كلام ابن رجب في جمع علوم الحكم، وكلام المناوي في فيض القدير. لذلك إذا قلت سبحان الله بحمده، الواو يحتمل أن تكون عاطفة أو حالية، فعلى العطف تقول سبحان الله يعني أسبح الله، أنزه الله من النقص وأثبت له الكمال. وعلى الحالية تقول أنزه الله من النقص مستصحبا إكمال إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. فإذا الحمد أفضل من التسبيح. ثم أورد ابن رجب مسألة أخرى: أيهما أفضل، الحمد، قول الحمد لله، أو قول لا إله إلا الله؟ ذكر ابن رجب أن قول الحمد لله أفضل. قال: وقد ذهب إلى هذا التابع إبراهيم النخعي وسفيان الثوري. قال: وذلك أن الحمد يتضمن ماذا؟ معنى لا إله إلا الله، لأن إثبات الكمال يستلزم نفي النقص، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في شرحه، في شرحه على 40. وهذه الفاتحة ابتدأت بأنواع التوحيد الثلاثة، فقال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين هذا يتعلق بتوحيد الألوهية، الرحمن الرحيم يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين هذا يتعلق بتوحيد الربوبية. فإذا هذه الفاتحة ابتدأت بأنواع الحمد لله رب العالمين، الربوبية. وبعضهم ينظر الحمد ذاته أن تعبد لله من جهة أن الحمد، فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخره. وفي أيضا سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إياك نعبد، العبادة هي الغاية وهو توحيد الألوهية، ونستعين هي الوسيلة وهو توحيد الربوبية. فقال ابن القيم: قدم الغاية على الوسيلة. ثم مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين، قال: الناس في هذا على أربعة أقسام، كما أشار لذلك الشيخ أبو سعد جزاه الله خيرا. قال: القسم الأول عبادة عنده عبادة واستعانة، قالوا هذا أكملها. والقسم الثاني ليس عنده عبادة ولا استعانة، وهذا أقلها. والقسم الثالث قال: عنده عبادة لكن لا يستشعر الاستعانة في أثناء عبادته، كما ذكر الشيخ أبو سعد، لا يستشعر الاستعانة في أثناء عبادة، قال هذا عنده نقص. وقسم عنده استعانة بالله على ما حرم الله، والعياذ بالله. فإذا صار الناس مع قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، صار الناس أقساما أربعة. وقوله إياك ينبغي أن يعلم أن إياك لابد أن تشدد، لأن بدون التشديد، وهذا شائع عند بعض الناس، معناها تقول إياك نعبد وإياك نستعين، معنى هذا عندها اللغة كأنك تقول ضوء الشمس أعبد وضوء الشمس أستعين، فلا بد أن تشدد فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى إياك نعبد تقديم المعمول على العامل يفيد ماذا؟ الاختصاص والحصر، ومثله إياك نستعين، فكأنك تقول لا نعبد إلا الله، ولا نستعين إلا بالله. وإلى هذا يرجع الدين كله. وأيضا مما في سورة الفاتحة أن فيها الإشارة إلى محركات القلوب الثلاثة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكر نحو من ذلك ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، يقول: محركات القلوب ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. يقول: الرجاء هو القائد، والمحبة هو الدافع، والخوف هو الذي يمنع من الخروج على الطريق. وهذه الثلاثة في سورة الفاتحة، ذكر هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقوله الحمد لله رب العالمين فيه المحبة، الرحمن الرحيم فيه الرجاء، مالك يوم الدين فيه الخوف. وأيضا مما في سورة الفاتحة أن فيها الإشارة إلى شرطي العبادة، الإخلاص والمتابعة، فقوله إياك نعبد هذا فيه شرط، إشارة إلى شرط الإخلاص. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلى آخره، هذا إشارة إلى شرط المتابعة، فلا تقبل عبادة إلا باجتماع الشرطين. وقوله مالك يوم الدين، مع أن الله يملك يوم الدين وغيره، لكن في هذا اليوم لا يوجد ملك إلا ملك الله سبحانه وتعالى، لذلك اختص الله بهذا. وأيضا مما في سورة الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن طريق الحق واحد، لأنه قال اهدنا الصراط المستقيم، والصراط واحد كما قال سبحانه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعند أحمد النسائي في الكبرى معيذ بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وخط خطوطا قصيرة عن يمينه وشماله، وقال هذه سبل وعلى رأس كل منها شيطان يدعو إليها، وقال عن الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففيه إذن أن الحق واحد وأنه لا يتعدد. وقد بيّن الله صراط الذين أنعم عليهم، قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأفضل ما يفسر القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم على الصراط المستقيم. وفي هذا وهو قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، ثم ذكر الضالين في هذا كما تقدم أن الحق واحد، وهذا معنى حديث معاوية الذي أخرجه أحمد أبو داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع كتاب المجموع الفتاوى وفي كتاب منهاج السنة، أجمع العلماء أن 72 فرقة أو أن 73 كلام على 2 على أن 72 فرقة ليست كافرة، ليست كلها كافرة. قالوا من كفرها كلها فإنما قال ذلك بعض المتأخرين، وهذا في دلالة إلى أن المتفرقين وإن كانوا ضالين لكنهم مسلمون. قال الخطابي رحمه الله تعالى، قال يدل على ذلك أنه قال في حديث أبي هريرة عند الترمذي ستفترق اليهود على 71 والنصارى على 72، سماهم يهودا وسماهم نصارى، وكذلك أمة محمد، فإذا هؤلاء المفترقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطئ في الاعتصام، ليس هناك دليل ما يدل على أنهم كفار، وإنما غاية ما في الأمر ذكر الوعيد، وذكر الوعيد لا يستلزم أن الكفر، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، هذا لا يستلزم التكفير. فإذا من كفر يلزمه الدليل، والذي قرره الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى منهاج السنة أنهم مسلمون وضلال. فإذا الناجية الذين هم أهل السنة فرقة واحدة، والثنتان والاثنتان والسبعون هؤلاء مسلمون ضلال أي أهل بدع، كما قال مجاهد في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل، قال في البدع والشهوات، قال معذرة، قال في البدع، قال السبل هي البدع، خرج هذا ابن جرير وابن حاتم بسند صحيح. فإذا هؤلاء أهل البدع. طيب ما عدا الثنتين والسبعين، من خرج من الثنتين والسبعين فهم كفار، لأنهم خرجوا من أهل البدع إلى ماذا؟ إلى الكفر، عافاني الله وإياكم، كما قرر هذا الشاطبي في كتاب الاعتصام. إذا في الفاتحة إشارة إلى تفرق، إلى أن الحق واحد وما عداه فهم أهل باطن. وفي سورة الفاتحة شيء عظيم، وهو بيان سبب ضلال بني آدم. ضلال بني آدم لا يخرج عن أمرين، إما أن يجهلوا الحق فضلوا، أو أن يعلموا الحق لكن يكابروا ويعاندوا. وهذا يوضحه قوله غير المغضوب عليهم هؤلاء هم اليهود، ولا الضالين هؤلاء هم النصارى. قال ابن أبي حاتم في تفسيره وقد أجمع العلماء على هذا الحرف، وهو أن المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم، والمعذرة والضالون هم، على أن الضالين هم النصارى، حكى الإجماع ابن أبي حاتم، وجاءت في ذلك أدلة مرفوعة متنازع في صحتها. وسبب ضلال اليهود أنهم علموا ولم يعملوا، وضلال النصارى أنهم عملوا بلا علم. وقال تعالى في سورة الأحزاب إنه كان ظلوما جهولا، فأرجع ضلال بني آدم إلى أي شيء؟ إلى الجهل أو إلى الظلم، أي تعمد الخطأ. والسبب النجاة هو من علم الحق يثبت عليه ويعمل به ولا يتركه كسلا كما فعل اليهود بكسل أو غيره، وأن يتعلم العلم ولا يضل كالنصارى. وهذا هو معنى قول الله عز وجل، قال وجعلناهم أئمة يهدون أي شيء لأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر هذا راجع إلى شيء؟ إلى اليهود، لأن اليهود ما صبروا على الحق. واليقين هذا رد على من؟ على النصارى الذين لم يعلموا. لذا هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. لذا نقل شيخ الإسلام كلمة قال سفيان بن عيينة وغيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والهداية هو أن يكون عند الإنسان علم وعمل. قال خرج ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن سفيان الثوري أنه قال كان يقال، يقول سفيان كان يقال اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون. رجل يعرف الحق ويصر على دعوة الناس إلى الباطل، ورجل يعمل بجهل، فذكر أنهما فتنة. وصدق رحمه الله تعالى، كم يأتيك من إنسان صاحب علم ويدلس على الناس، أو مسكين جاهل فيفسد دين الله ويتبعه الناس لأجل جهله. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وفي غيره: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، بالصبر على خلاف طريقة من؟ اليهود، واليقين على خلاف طريقة النصارى. إذن سبب ضلال بني آدم يرجع إلى هذين الأمرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين، قال: وأكثر ضلال بني آدم ليس جهلا. أكثر بني آدم ضلوا ليس جهلا، كثير منهم يعرف الحق، ليس كلهم لكن الأكثر، كثير منهم يعرف الحق ولكن ضل، إما أنه اتبع الآباء والأجداد أو كابر إلى غير ذلك. وضلال إبليس هل كان جهلا؟ لم يكن جهلا، وإنما كان إباء واستكبارا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين وفي الفاتحة إشارة إلى أمور ثلاثة يحتاج إليها كل سالك. الأمر الأول قال: لا تقدم على أمر وهو محرم، وإنما أقدم على ما هو عبادة، فإن لم يتيسر أن يكون عبادة وصار مباحا فاستعن به على الطاعة حتى يكون عبادة. الأمر الثاني قال: لا تقدم على أمر إلا وأنت معان عليه. الأمر الثالث قال: فإذا تعبدت به وكنت معانا عليه فأتي به من بابه. قالوا هذا قوله تعالى: إياك نعبد تتعبد، ونستعين معان عليه، واهدنا الصراط المستقيم تأتي الشيء من بابه. وهذه المعاني العظيمة في هذه الصورة العظيمة وهي صورة الفاتحة فيها كما ذكر الشيخان الفاضلان فيها من الشيء الكثير، وفيها من المعاني التي ينبغي لنا أن نحاول أن نجاهد أنفسنا على أن نتدبرها، وأن نجعل هذا الذي نسمعه ليس شيئا نتعلمه فحسب، بل نتعلمه ونحاول أن نتعبد به بصلاتنا. إذا صلينا استشعرنا أن الله يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين أثنى علي عبدي، ونستشعر في صلاتنا أهمية التوحيد وكيف أن الفاتحة رجعت إلى التوحيد وأهل التوحيد. فإنك لو نظرت الفاتحة ذكرت أهل التوحيد وذكرت أهل التوحيد والضالين، فذكرت الذين أنعم عليهم هؤلاء أهل التوحيد، وذكرت الضالين وهؤلاء هم الكفار من اليهود والنصارى ومن كان على طريقتهم. فإن غير المغضوب عليهم ليست خاصة باليهود، بل هي لكل من علم ولم يعمل. والضالون ليست خاصة بالنصارى، بل هي لكل من عمل بجهل. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحين وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقى الله راضيا عنا، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله أخانا أبا عمر خير الجزاء وأخانا أبا صلاح على ما تفضل به في بعض المسائل مفيدة ونافعة إن شاء الله تعالى. البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ خلاف، لكن من اللطيف من لطائف أهل العلم قالوا الخلاف دليل على أنها ليست آية من الفاتحة، إلا لو كانت آية من الفاتحة لما وقع فيها الخلاف. ليس في القرآن خلاف على أي آية من القرآن، هي من القرآن أم ليست من القرآن. فكون اختلاف العلماء في كون البسملة آية من سورة فاتحة أو ليست بآية، الخلاف ذاته دليل على أنها ليست بآية. ما اختلف العلماء والأمة وقد تكفى الله بحفظ القرآن، إلا كون البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة. لكن لا شك أنها آية من القرآن، أنزل الله عز وجل الفصل بين السور، فذاك تجدها في كل بداية في بداية كل سورة إلا سورة براءة لمعاني ذكرها العلم. مسألة أيهم أفضل، الحمد لله أو لا إله إلا الله؟ في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. ولكن هناك ترابط عظيم جدا بين لا إله إلا الله وبين الحمد لله. أولا الحمد لله الألف واللام للاستغراق، والحمد هو الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. ولما قال الله الحمد الألف واللام للاستغراق يعني كل الكمال وكل الكبرياء وكل العظمة وكل الجمال. قوله لله اللام للاستحقاق، يستحقه الله. شوف الكلمة كيف هذه عظيمة يا أخوان، عظيمة جدا. كل صفات الكمال والجلال كيف عرفنا كل؟ من الألف واللام للاستغراق. كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجبروت والجمال يستحقها الله. فلما كان هذا شأنه سبحانه وتعالى استحق أن يكون لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. كل من سوى الله عز وجل إن عبد فهو معبود من الباطل، لأنه ليس له كمال، مربوب مخلوق مملوك لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس بيده ملكوت السماوات والأرض، لم يخلق الجنة ولا النار، ولا يقيم القيامة ولا يحق الحاقة. فعلى ماذا يعبد؟ مهما عظم، مهما كان وجيها، مهما كان كبيرا، مهما كان جميلا، مهما كان قويا، مهما كان عليما، فهو لا يزال ناقصا، فهو مربوب مخلوق مملوك. أما الله عز وجل فلأن له صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء استحق أن يكون المعبود بحق. فلا إله إلا الله لو لم يكن الحمد لله ما كان لا إله إلا الله. فلذلك كل من ليس الحمد له، ليس له كمال، فليس له العبادة، لا يستحق العبادة. فالله عز وجل إنما استحق العبادة لأنه متصف بصفات الكمال جل وعلا.